يقول فضيلة الشيخ: كنت في 15 من عمري، خرجت مع عمي للصيد، وكنا نطرد ضبا والعم نازل، وأنا ابن أخيه الصغير أقود السيارة مع عدم معرفتي للقيادة، فدهست عمي حتى مات، فدفعت الدية إلى أهل عمي، ولكن هل علي كفارة صيام وأنا قادر على الصيام، ومتى أبدأ بالصيام؟
نعم، كل إنسان يقتل نفسه معصومة سواء كان مسلما عن المقتول أو ذميا أو معاهدا فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. وهذا السائل يقول إنه قادر على أن يصوم الكفارة، فليستعن بالله بعد رمضان وليقضي، نعم، وليصوم الكفارة، نعم. ولكن إذا كان يحب أن يصوم الأيام الستة بعد العيد فلا حرج، يصوم الأيام الستة ثم يشرع في القضاء، نعم. بريدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورد النهي في السنة عن تعليق الدعاء بالمشيئة، ما وجه قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟
نعم، النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة هو قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذه أقبح من قول: اللهم اغفر لي إن شاء الله. هذه واحدة. ثانيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا خبر، وهو طهور بالنسبة للمريض إذا احتسب الأجر، والمريض قد يحتسب الأجر وقد لا يحتسب، فإذا لم يحتسب لم يكن طهورا له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هو كالرجاء أن يكون هذا المريض محتسب للأجر فيكون مرضه طهورا له، وحينئذ لا ينافي التعليق، تعليق الدعاء بالمشيئة. ومما ينهى عنه أيضا ما يفعله بعض الناس، يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فإن هذا منكر، بل اسأل الله أن يعافيك، واسأل الله أن يغنيك، واسأل الله أن يعلمك، ولا تقل لا أسألك رد القضاء، لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وكم من إنسان أشرف على الموت فدعا أو دعي له فشفاه الله. المهم أن هذه الكلمة لا يجوز أن تقال: اللهم إني أسألك، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي اسأل للعافية، لا تسأل الله أن يبتليك بلطف. رياض الخبرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، شخص يعمل في العسكرية وجب عليه الحج ولم يؤده، ويريد أن يؤديه هذه السنة، ولكنه أجبر على المشاركة في خدمة الحجيج، فهل يجب عليه أن يرفض ويحج؟
لا يجب عليه أن يرفض، بل يسمع ويطيع. أحيانا يطلب منه أن يشارك، ولكن قد يرخص له في يوم عرفة أن يحرم بالحج، فإذا رخص له في يوم عرفة أن يحرم بالحج أحرم من عرفة، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، لأنه لم يتمكن من الشروع في النسك إلا في هذا المكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ. نعم.
شيخ، ما رأيك في من يتأخر عن صلاة العشاء في رمضان لأنه يشاهد المسلسلات؟
أقول: أخطأ خطأ عظيما، لأنه لا يجوز أن يتأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لا في رمضان ولا غيره، ولا سيما أنه تأخر ليشاهد مسلسلات قد تكون خبيثة كما هو الغالب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يجتهد في طاعة الله تعالى في هذا الشهر، لأنه لا يدري هل يعود عليه أو لا يعود. كم من إنسان لم يعود عليه رمضان، كم من إنسان أشرف على رمضان ومات قبل أن يدركه أول يوم. فعليه أن يتوب إلى الله من الآن ويصمم ويعزم على أن يستقبل شهر رمضان بهمة عالية وعزيمة صادقة.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام، فما الحكم؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الوجود؟ ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم؟
إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة، لكن الصوم لا يضيع، يكون نافلة له وليطعم. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال والله أن تفعل كذا يقول لا تخلينا صوم 3 أيام، وهذا غلط. الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة أيضا. نعم. بريدة،
فضيلة الشيخ،
لكم سؤالان.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ السلام عليكم وبعد، لقد أجريت لي عملية استئصال قلب واستبداله بقلب آخر.
الله أكبر.
قبل 7 أشهر وقد نجحت العملية والحمد لله.
الحمد لله.
أولا يا فضيلة الشيخ أطلب منكم الدعاء لي والتأمين من الأخوة الحضور باستمرار هذا النجاح، وأن يوفقني الله للاستقامة، والشكر على هذه النعمة. ثانيا السؤال يا فضيلة الشيخ، إن طبيبي المشرف والمتابع لحالتي يفيدني بعدم إمكانية صوم شهر رمضان القريب، ما الحكم يا فضيلة الشيخ علما أنه ليس من أهل السنة؟ وأخيرا ماذا أعمل في أيام علي من رمضان الماضي أفطرت فيها عند تدهور حالتي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يديم شفاءه وأن يثبته على دين الله، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فليستغل الفرصة بكثرة العبادات من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والصدقة إن كان عنده مال وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للصيام فلا يصوم، فإذا قال الطبيب الموثوق إن الصوم ربما يعيد المرء عليه حرم عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فليبقى حتى يشفيه الله تعالى شفاء تاما ويأذن له طبيبه بالصوم. وأما الأيام التي مضت فإنه إذا تعافى عافية كاملة يقضيها مع رمضان الذي القريب. نعم.
سؤال يا شيخ.
نعم.
دفع الزكاة في رمضان هل له أفضلية عن غيره من الشهور مع أنها واجبة إذا توفرت فيها الشروط؟
نعم، الواجب في الزكاة أن يدفعها إذا تم الحول ولا ينتظر رمضان، فإن أحب أن يدفعها في رمضان وقد تم حولها السابق فإنه يستغفر الله تعالى عن تأخيرها، ولا حرج عليه أن يقدم زكاة العام المقبل في رمضان. هذا من حيث الزمن، رمضان لا شك أن النفقة فيه أفضل، لكن أحيانا تكون الزكاة في غير رمضان أفضل والصدقة أفضل، لأن الفقراء يكونون أحوج منهم في رمضان كما هو معروف. في رمضان تكثر الصدقات والزكوات فيحصل للفقراء شيء من الغنى، لكن في غير رمضان قد يكون أشد حاجة. نعم. رياض الخبراء.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، يقول يقول السائل: إذا كانت عندي قطة سوداء داخل الحطب ولحقني منها أذى وطردتها ورجعت، هل يجوز أن أقتلها؟
نعم.
ما هو الحكم؟
الحكم أنه إذا آذتك فاقتلها، لأن كل مؤذٍ يقتل، حتى بنو آدم الساعون في الأرض فسادا يقتلون، فكيف بالهرة؟ فإذا آذتك وأخرجتها ولم تفعل، يعني ما امتنعت، فلك قتلها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد تهنئة لدخول شهر رمضان؟ وإذا هنأني شخص ماذا أقول له؟ جزاك الله خيرا.
نعم، ورد عن السلف أنهم يهنئوا بعضهم بعضا في دخول رمضان، ولا حرج في هذا، فيقول مثلا: شهر مبارك، أو بارك الله لك في شهرك، أو ما أشبه ذلك، ويرد عليه المهنأ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلا: ولك بمثل هذا، أو وهو مبارك عليك، أو ما يحصل به تطيب خاطر المهني.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثر في الوقت الحاضر تنافس البنوك والشركات،
عليك السلام،
أي
ما يخالف، أخذت سؤالين.
يقول فضيلة الشيخ، كثر في الوقت الحاضر تنافس البنوك والشركات على التقسيط المريح كما زعموا، مما أثقل الكثيرين بالديون لغير حاجة، وهذه البنوك بعضها لا يملك تلك السلعة، ولكن يطلب منك تحديد المطلوب ثم يشتريه أو يحضره، بشرط أن تفتح عنده حسابا جاريا وتضع راتبك الشهري عنده لضمان حقه، فما الحكم وما التوجيه؟
نعم، التوجيه أن هذه مصيبة، يعني تسهيل، أعني أن تسهيل الاستدانة ضرر، لا سيما على الشباب، تجد الشاب صغيرا ومع ذلك عليه ديون كثيرة، لماذا؟ لأنه سهل له الطريق، والدين أمره عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ قال: نعم. ثم لما ولى الرجل دعاه وقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم عليه الميت لا يصلي عليه إذا كان عليه دين لا وفاء له، حتى قدم إليه رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم سأل: عليه دين؟ قال: نعم. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم، حتى عرف ذلك في وجوه القوم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، الديناران علي؟ قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى. ثم إنه جاء في حديث وإن كان ضعيفا أن نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. فلماذا يا أخي؟ لماذا تكهل ذمتك بالديون وأنت في غنى عنها؟ تجد الرجل يستدين، يشتري سيارة تساوي 70,000، يسمونها الشبح أو الكدح أو مدري إيش، وهو يستطيع أن يشتري سيارة 30,000. هذا غلط، غلط عظيم. نسأل الله أن يهدي الشباب وغير الشباب بالمحافظة على براءة الذمة. أما بالنسبة للمعاملة التي ذكرها السائل، أن الرجل يختار سيارة معينة ويأتي إلى التاجر سواء البنك ولا غير البنك، ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية وأنا ما عندي فلوس، قال: رح أنا أشتريها وبيع عليك بالتقسيط، هذا حرام، وهو حيلة لا إشكال فيها، وحيلة قريبة. لو كان الربا العظيم الذي رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على ذنب غيره سوى الشرك، لو كان يحل بهذه الطريقة وهذه الخديعة ما حرم ربا أبدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. لو تأملت هذه الحيلة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها قاتل الله اليهود لوجدتها أبعد عن الحرام من هذه الحيلة التي ذكرها السائل. ولا تغتر أيها المسلم بمن يفتي بالجواز، لأن هذه بمجرد ما يتأملها إنسان يعرف أنها حرام. ثم قولهم إنه لو أن الذي طلب شراءها هون بعد شرائها بعد شراء البنك أو التاجر لها لقبلوا منه أن يهون، نقول هذا كلام فاضي ما له معنى. رجل جاء وعين السيارة يريدها ما هو مهون، لكن فرض أن يكون مهون يبني عشان يلقون القش حتى لا يقال إن هذه حيلة على الربا، ولكن الله عز وجل لا أخفى عليه خافية. احذر أخي المسلم من هذه المعاملة، إنها أشد جرما من أن يقول البنك خذ 50,000 اشتري السيارة وهي عليك 60,000 مقسطة، هذه حرام ما في أشكال. والصورة التي ذكر السائل أخبث، لأنها جمعت مفسدة الربا ومفسدة إيش الحيلة والخداع. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: تتساهل بعض النساء في أمر العورة فتذهب إحداهن إلى الطبيب مع وجود طبيبة، خصوصا في قسم الولادة وأمراض النساء، وكذلك أيضا تأتي إحداهن بامرأة تزيل الشعر الزائد عن جسمها خصوصا ما حول العورة، مما يلزم الكشف عن كثير من العورة خصوصا عند الزواج، فهل هذان مسوغان للكشف عن العورة سواء للرجل أو المرأة؟
أما الأول، إذا احتاجت المرأة كشف العورة للولادة فهذا شيء يشبه الضرورة لا بأس به، وأما الثاني وهو التزيين بحلق الشعر الذي حول العورة فلا حاجة له في الواقع، لأن التي كانت تحلق شعرها من حين نبتت العانة ولم تحتج إلى غيرها هي أيضا لا تحتاج إلى غيرها. ومسألة إزالة الشعر عند النكاح أو عند الزواج، هذه سمعت أن بعض الكوفيرات يستعملن النمص والعياذ بالله، أي نتف شعر الوجه حتى لو كان فيه شعرة ما تنظر إلا بالمنظار مكعتها، وهذا لا يجوز. النمص محرم بل من كبائر الذنوب. فالمهم أن كشف العورة إذا احتاج إليه فلا بأس به، ومع عدم الحاجة لا يجوز. نعم. بريدة.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ما الفرق بين صلاة التراويح وقيام الليل
صلاة التراويح هي قيام الليل، لكن المسلمين جعلوها في أول الليل لأنه أسهل على الناس من آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر، فقد كان يقوم الليل كله، أما أول الشهر فكان يقوم وينام، ومع هذا لم يقم بأصحابه إلا 3 ليال ثم تأخر خشية أن تفرض على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عند كثرة الفتن يكون أمله عن 70 من أمل الصحابة،
50
من أمل الصحابة، وحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه.
نعم. يجب أن نعلم أن الفضل نوعان: فضل مطلق، وهذا لا يمكن أن يباري أحد الصحابة فيه، وفضل مقيد، فهذا قد يكون الإنسان فيه أفضل من الآخرين وإن كان دونهم في الفضيلة. في أيام الصبر الذي يكون فيه الإنسان غريبا لا يجد من يساعده ولا من يعينه، بل ربما يجد من يستهزئ به ويسخر به ويضيق عليه ويؤذيه، من أجل هذه المعاناة ضعف له الأجر. أما الفضل المطلق فهو للصحابة رضي الله عنهم. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخص بعض الصحابة بشيء وغيرهم من الصحابة أفضل منه. لما قال في خيبر: لأعطين غاية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، دعا علي بن أبي طالب فقيل له إنه يشكو عينيه، فجيء به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. ومن المعلوم أن محبة الله ورسوله بالنسبة لأبي بكر أشد من علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي رجال أحب إليه؟ قال: أبو بكر. فهذه ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، فضل مطلق وفضل مقيد. الفضل المطلق هذا للصحابة لا يساويهم أحد فيه، والمقيد بحسب الحال. نعم. خبر
فضيلة الشيخ: هل الأفضل أن تقام صلاة التراويح في كل مسجد أم تجتمع بعض المساجد مع بعض كأن تكون في الجوامع حتى يكون أكثر جماعة وأنشط؟
الذي يظهر لي أن الأيسر للناس هو أن يكون الناس في أحيائهم، كل حي يقيم التراويح في مسجده حتى تعمر بيوت الله عز وجل بالمصلين. ثم لو قلنا أنهم يجتمعون في مسجد واحد حصل بذلك هجر لبقية المساجد، وحصل تضييق على المسجد الآخر. وأنتم تعلمون الآن أن المسألة ليست كالأول، الناس يأتون على السيارات، فتجد الرجل وحده في سيارة واحدة في سيارة، فيحصل ضيق وتعب. فالذي أرى أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في المساجد كما تصلى الفرائض. نعم.
فضيلة الشيخ: انتشر في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت بين النساء وبإقرار من أولياء الأمور بل يساعدونهن على ذلك، منها ما يسمى بالنقاب والعباءة الفرنسية والبنطلون خاصة من أولياء ظاهرهم الالتزام، أرجو تقديم النصيحة حفظكم الله.
أما النقاب فالنقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تنتقب. ولكن هذا الشيء الجائز إذا كان يفضي إلى شيء محرم فإن الأولى منعه، لأن كل مباح يفضي إلى محرم يكون حراما، أو على الأقل نقول هو ممنوع. والنقاب لو أبحناه للنساء اليوم ماذا يكون؟ لتوسعنا فيه وصارت لمدة أسبوع أو شهر على النقاب السني المعروف، ثم بعد ذلك تتوسع كما هو الواقع الآن. صارت الآن النساء بدلا من النقاب يتلثمن، بمعنى عامي يتلطمن لطمة. فلذلك لا نفتي بجوازه وإن كنا نعتقد أنه في الأصل جائز. بالنسبة للبنطلون، الواقع أن هذا من وحي الشيطان، وإلا فالعلماء الكبار في هذه البلاد كلهم أبدوا بتحريم. المتكلم يفتي بتحريم وهو أنا، الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يفتي بتحريم، اللجنة الدائمة للإفتاء تفتي بتحريم، الشيخ عبد الله بن جبرين يفتي بتحريم، هؤلاء الرموز لعلماء البلاد. إذا كانت العامة لا يطيعون مثل هؤلاء فإلى من يرجعون؟ لذلك أؤكد أنه يجب منع المرأة من لبس البنطلون ولو عند الزوج، والحمد لله الزوج مو بحاجة للبنطلون ولا بحاجة للبس الثياب أيضا، يجوز أن يبيت هو زوجته في الفراش بدون شيء. ليش بنطلون؟ لولا أن الشيطان يوحي إلى بعض الناس بتزيين الشيء القبيح. البنطلون أليس يبين مفاصل الرجلين، هذه رجل وذي رجل، وكذلك أيضا ربما يبين الصدر. وربما يأتي يوم من الأيام فيغدغون على بلادنا بنطولات لونها لون الجلد ورقتها رقة الجلد وضيقة جدا، إذا لبست المرأة كأنها تكون كأنها عارية، وهذا ليس ببعيد. الثالث، ما هو الثالث؟
بارك الشيخ.
نعم، لا ما هو السؤال الثالث، الثالث فقرة.
نعم.
العبات، العبات الفرنسية.
نعم.
العبات الفرنسية أنا لا أتصورها، لكني أظن أنها تلبس على الكتف ولها أكمام، فتكون المرأة كأنها لبس المقطع ما لبس عباده. ولا أحب أن نفتح الباب فتتدور المسألة بل تدهور إلى شيء أسوأ. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، صلينا معك صلاة العشاء،
صلينا
معك صلاة العشاء، وقد أتينا إلى الصلاة في السجود الأول من الركعة الثانية، وكبرنا وصلينا، ثم جلسنا معك جلوس التشهد الأول، ثم أكملنا الركعتين وأنت سلمت، ونحن سجدنا سجود السهو قبل السلام ثم سلمنا، فهل الصلاة صحيحة؟ فإن كانت غير ذلك فهل تلزمنا الإعادة؟ كثير من الأخوة يشكل عليهم مسألة سجود السهو.
طيب، هذه اللي فهمنا من كلام المرأة السائلة أنها ما صلت إلا ركعتين.
يبدو أنك كملت شيء. تقول
على كل حال إن كانت لم تصلي إلا ركعتين وجب عليها الآن أن تعيد الصلاة أربعة.
أكمل يا شيخ.
نعم.
الركعتين وأنت سلمت.
وأما إذا كانت أكملت الركعتين بعد أن سلمت، قامت وصلت الركعتين، فعليها سجود السهو بعد السلام، وإذا فات فات ما يضرها. الخلاصة مثلا إذا وقع مثل ما وقع الليلة بأن كان على الإمام سجود سهو بعد السلام، وكان بعض الناس عليه قضاء، فماذا يصنع؟ الواجب إذا سلم الإمام من الصلاة قام وقضى ما عليه، ثم إن كان أدرك الإمام في سهوه سجد هو بعد السلام، وإن كان الإمام سهى قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه.
نعم. يقول السائل: فضيلة،
واضح يا جماعة هنا؟ نعم.
فضيلة الشيخ، يأتي شهر رمضان والطلاب والطالبات في انشغال مع المذاكرة حيث الامتحانات، وسوف يمضي أكثر الشهر في هذه الامتحانات والمذاكرة لغير طلاب الجامعة، فما توجيهكم حيث سننشغل عن قراءة القرآن وربما فوتنا التراويح والنوافل، فكيف يكون الجمع؟
أولا بالنسبة للنساء، فقد أخبرني الرئيس العام أن امتحانهن سيكون يبتدئ باليوم الثالث من رمضان، وأن الدروس كل يوم درس فقط، وهذا ما يوجب انشغال المرأة حتى عن قيام رمضان، فلتهون على نفسها. أما بالنسبة للرجال فالرجال من كان مجتهدا من أول العام فإنه لن يحتاج إلى كثرة الدراسة، ومن كان مضيعا فقد ضيع نفسه. نعم. بريدة.
فضيلة الشيخ، بما تنصحون من يقضي أكثر نهار رمضان بالنوم وقلة الذكر؟ نرجو توجيه هؤلاء إلى الفعل الصحيح وجزاك الله خيرا.
نعم. أنا أوجه إخواني جميعا، وأول ما أبدأ به نفسي أن نستغل هذا الشهر المبارك، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، أن يستغله بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن وصلاة وصدقة وبر الوالدين وصلة أرحام وخلق حسن، لأنه شهر قد لا يعود على الإنسان مرة ثانية. وأما الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار فهم من أخسر الناس، لأنهم أضاعوا الليل بما له فائدة فيه، بل ربما فيه مضرة، وأضاعوا النهار أيضا بكثرة النوم، وربما ينامون حتى عن صلاة الظهر وصلاة العصر. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يغتنموا فرص المواسم، فإنها والله أبلغ من مواسم البيع والشراء في وجوب الحرص عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفئ كأسه وقدره 200,000 ريال؟ هل تدفع الزكاة على الربح أم على رأس المال، رغم أن رأس المال الآن لا يوجد منه شيء حيث دفع مصروفات؟ ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا.
نعم، هذا ينظر إلى المساهم. إذا كان المساهم يريد أن تبقى سهامه في الشركة ليستغله، فهذا ليس عليه شيء إلا في الدراهم فقط. وأما إذا صرفت في معدات أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء. وأما إذا كان ممن يتاجر بالأسهم، بمعنى أنه لا يريد استمرار مشاركته، بل كلما جاءه ربح باع الأسهم هذه واشترى أسهم أخرى، فهذا عليه أن يزكي عن السهم بقدر قيمته عند وجوب الزكاة. فإذا كان السهم أول ما ساهم 100 ريال ثم زاد إلى 1,000 ريال فليزكي 1,000 ريال
على رأس المال وليس على الربح.
الربح سوف يأخذه ويدخله في مال يتبع المال. نعم رياض.
فضيلة الشيخ، في بعض المساجد مثل الحرم المكي يصلون 10 تسليمات، كل 5 تسليمات يصليها إمام. هل إذا صليت 5 مع الإمام الأول وذهبت يكتب لي قيام ليلة، يكتب لي قيام ليلة، أم لا بد من الإتمام؟
لا بد من الإتمام، وذلك لأن الإمام الثاني نائب عن الأول. والدليل على هذا أن الوتر يكون مع الإمام الثاني، فالأول لم يتم صلاته في الواقع، بل قام بعض القيام وأتمه الآخر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك من يذهب في رمضان إلى مكة لأداء العمرة هو وأولاده، ويتركهم يتسكعون في الأسواق والطرقات وهو مشغول في العبادة؟
أرى أن هذا إلى الإثم أقرب إليه من الأجر، لأن رعاية الأولاد وتربيتهم أوجب من الذهاب إلى العمرة، بل الذهاب إلى العمرة سنة ليس بواجب، فكيف يدع الواجب ويفعل السنة؟ ومن المعلوم أن عبادة الله ليست بالهوى بل بالهدى وما دل عليه الشرع. أما لو جعلنا كل إنسان يعبد الله بهواه لتفرق الناس ولصاروا أشتاتا وأنواعا. فالواجب على الإنسان أن يراعي أهله، حتى لو فرض أن أهله بقوا وهو سافر إلى مكة فقد أثم، إلا أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة ويرجع بيومه، فهذا أرجو أن لا يكون عليه إثم.
يقول فضيلة الشيخ، تكلمتم في أول اللقاء عن الشيشان، وبعض الناس يشكك في الشيشانيين ويقول بأنهم ليسوا من أهل السنة حيث أن عندهم بدع، والبعض الآخر يقول هم السبب فيما حصل، فكيف نعينهم؟ فهل من كلمة جوابا على هؤلاء؟ وإخواننا يبادون إبادة جماعية والمسلمون يتفرجون لا يسمع لهم صوت.
أما الأول وهو قولهم إن عندهم بدعا، فلا شك أنه ما من شعب إلا وعنده بدعة إلا أن يشاء الله، ولكن الدولة دولة سنية سلفية، وقد واجهت رئيسهم ومفتيهم قبل العام عند سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ووجدت منهم تقبلا للحق بل طلبا للحق. ودولة الشيشان في الدول في دول القفقاز تسمى الوهابية لأن عقيدتها سلفية. وأما كونهم السبب في ذلك فهب أنهم أخطأوا، تصرفوا وأخطأوا، هل إذا أخطأوا وهم إن شاء الله لهم أجر على اجتهادهم، هل إذا أخطأوا ندعهم تأكلهم الطيور؟ عجيب يا جماعة، أبدا، أخطأوا وكل يخطئ، لكن لما وقعوا في الشبك يجب أن ننقذهم بقدر المستطاع. فلا لبس في موضوعه. صحيح أن الدولة التي إلى جانبهم دولة صوفية بدعية، وش اسمها؟
الأنقوشة.
الأنقوشة. وقد وصلنا عنهم خطب من زعمائهم يعني قد شدوا الحملة على الوهابية، أما الشيشان فلا. فبهذا أجبنا والحمد لله على كل الأمرين، أولا أنها ليست دولة بدعية، والثاني أنهم إذا قدر أنهم أخطأوا في التقدير وحصل ما حصل فالواجب أن نساعدهم الآن لما وقعوا في الشبك.
يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في جواز وتعجيل الزكاة لإخواننا المتضررين؟ يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في جواز وتعجيل الزكاة لإخواننا المتضررين في الشيشان؟
لا بأس بذلك. أرى أن الشيشان الآن في حاجة للزكاة، المجاهدون من قسم في سبيل الله واللاجئون من قسم الفقراء والمساكين، فأحث إخواني على التبرع لهم صدقات وزكوات. نعم بريدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إذا رأيت الصائم يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان ماذا أفعل؟ هل أذكره أم أترك؟
لا، يجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب في رمضان وهو يعرف أنه صائم يجب عليه أن يذكره، لأنه إذا نسيه فهو معذور، لكن أنت لم تنسى، وقد قال الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
السؤال: ما حكم لبس القبعة التي انتشرت في عصرنا هذا بين كثير من الشباب؟ جزاهم الله أفيدونا يا فضيلة الشيخ، مأجورين وجزاكم الله خيرا. القبعة
وش هي؟
القبعة الساقية لها مقدمة من الوجه.
اللي فيها رف.
ايه؟
فيها رف.
ما فيها شيء لكن شكلها تشبه يا شيخ.
لكن فيها رف من قدام. نعم. فيها رف من قدام. أرى أن لا تلبس. وقد وافقت شابا بعد صلاة العشاء وقلت: ليش تلبس هذه؟ قال: البسها عن الشمس. فتأمل كيف يعني بلغ بهم حد البلاهة إلى هذا، بعد صلاة العشاء في الشمس. ثم أن ظني أنها ضارة على العين، لأن العين بعد ذلك تبقى لا تستطيع مجابهة أشعة الشمس. وعلى كل حال ينبغي مثلا أن نقابل الذين يلبسونها باللين واللطف، ونقول: ما حدك الله على هذا، وهذا لا ينبغي أن تخرج عن عادة أهل البلد، دون الإنكار العنيف. نعم. رياض الخبراء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. هل تقويم أم القرى موافق لطلوع الفجر؟
والله فيه خلاف بين الناس، وقد حرر بعض الإخوة أهل العلم والخبرة فوجدوا أنه في الفجر متقدم 5 دقائق على طلوع الفجر. نعم
شيخ.
نعم.
ما حكم استعمال نقط الأنف في رمضان وهي تدخل غالبا في الحلق؟
إذا لم تصل إلى الحلق أو وصل الطعم دون الجرم الذي صب في الأنف فهذه لا تضر. أما إذا كانت كثيرة نعلم أنها تصل إلى المعدة فإنه لا يجوز استعمالها لمن صومه واجب إلا عند الضرورة، ويفطر ويقضي يوما بدله. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله نافعا للجميع، وأن يعيدنا وإياكم معاد الخير، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.